بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث المنصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع الحجوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، الخيلاء مأخوذة في الأصل من الخيل، لأن الخيل تجلب التباهي والترفع والتعالي، فالخيلاء أن يجد الإنسان في نفسه شيئا من التعاظم على الغير، وهذا حرام في الثوب وغيره. فالثوب كالقميص والسراويل والإزار، وغير الثوب كالخاتم، فبعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصا كبيرا جدا، وأحيانا تشعر بأنه يتخايل به، كأن يحرك أصبعه بالخاتم خيلاء. ولهذا قال المؤلف في ثوب وغيره فأطلق. فإن قال قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فخص ذلك بالثوب، فالجواب أن الحكم يدور مع علته، وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو علة الحكم يكون كالمثال.
كالمثال، يبقى دي قاعدة، ذكر الوصف الذي هو علة الحكم، ذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو علة الحكم يكون كالمثال. ليه؟ التركيز على العلة وهي الخيلاء، فسواء تعلقت بثوب أو بشعر أو غير ذلك فأنا محرمة، ويكون فائدة الثوب هنا التنصيص على مفردة من المفردات، ولعلها تكون هي الأغلب. نعم.
فكان المحرم في الأصل هو الخيلاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا مما تكون فيه الخيلاء وهو الثوب. ولهذا قال بعض العلماء: إن الخيلاء ليست في جر الثوب فقط، بل في كل هيئة للثوب، حتى يقول: إن توسيع الأكمام من الخيلاء. والمهم أن الخيلاء إنما ذكرت في الحديث بالإزار أو الثوب من باب ضرب المثال.
هذه فائدة أيضا، إن ليس الخيلاء بالثوب في جره فقط، بل العلة تعم، العلة تعم، فيكون في الثوب في جره وفي لبسه على طريقة ما، ووضعه على طريقة ما، وخياطته على طريقة ما، فأي مكان العجب بصفة من الصفات فهو داخل في ماذا؟ في الخيلاء. هذه فائدة. نعم.
والخيلاء في الثوب منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم،
كلبسة الشباب اليوم، كلبسة الشباب اليوم المسألة ليست يعني إسبال، بل يمكن الآن صار قصيرا، صار لا ينزع عن الكعبين، الآن صار ما ينزع عن الكعبين، والخيلاء في غير ذلك، والخيلاء في غير ذلك. نعم.
والخيلاء في الثوب منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجره خيلاء، أي يجعله يضرب على الأرض خيلاء. عقوبة هذا والعياذ بالله أن الله لا يكلمه يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. فعوقب بأمرين: عذاب مؤلم، وإعراض من الله عز وجل. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، كررها ثلاثة. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فإذا جر ثوبه خيلاء فهذه عقوبته والعياذ بالله، وإن لم يجره خيلاء فلا يستحق هذه العقوبة، ولكن عقوبة ثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فيقال: إنك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبيك، وأما ما بين الكعب إلى نصف الساق فهذا محل جواز، فللرجل أن يجعله إلى الكعب أو أرفع إلى نصف الساق أو أرفع قليلا أيضا،
يعني فوق النصف ما ورد، أو أرفع نصف الساق أو أرفع قليلا أيضا، يعني عن نصف الساق، ولا ماذا يريد؟ لو عانى نصف الساق لم يرد، لكن هو جاء في الحديث: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا أعلى ما ورد في السنة. نعم.
قوله والتصوير، التصوير محرم، والتصوير أنواع ثلاثة.
طبعا هذا من جرى ثوبه خيلاء فهذا وعيد، لكن هل الوعيد هذا مقترن فقط بما إذا جره خيلاء؟ نقول أحاديث أخرى وردت بإطلاق ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من كعبين من إنزال فهو في النار، حديث صحيح. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المسبل. طيب ألا يحمل المطلق على المقيد هنا؟ حمل ذلك الجمهور، ولكن الصحيح ما ذهب إليه جماعة من العلم بأن المطلق هنا لا يحمل على المقيد، لأن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفق السبب والحكم، لكن إذا اختلف الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد، لأن أحوال حمل المطلق على المقيد أحوال اختلاف السبب والحكم، اتحاد السبب والحكم، اتحاد السبب واختلاف الحكم، اختلاف السبب واتحاد الحكم أحوال. فمن الأحوال التي يذكرونها أنه إذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد، وهنا قد اختلف السبب واختلف الحكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالسبب للخيلاء ولغير الخيلاء ورد أيضا، والحكم في النار، والحكم هنا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، اختلف السبب والحكم. وعليه فنقول هذا إذا كان السبب لغير الخيلاء فله عقوبة خاصة، أو غير الخيلاء فله عقوبة خاصة. هذا وجه. الوجه الثاني أنه قد جاءت السنة بأن الإسبال مخيلة، يعني الخيلاء صفة المسبل. طيب لماذا إذن نص عليها؟ يكون ما بالإظهار فقط، يعني من جرى ثوبه خيلاء ولا يكون إلا خيلاء، لما جاء في حديث جابر فإن الإسبال مخيلة. والواقع يؤيد هذا، فلو قال لك الرجل أنا أجره لغير خيلاء قل له طب ارفع، أبدا، قل لك الناس تقول عني كذا، هذا من جهة الواقع فعلا كذا جهة الواقع. ولهذا هان على الناس رفعه لما صار موضة، موضة الناس رفعوه فجعلوه سروالا قصيرا شرطا إلى الركبة ويمشون، بل وعلامة التحضر والتمدن هذا، علامة التحضر والتمدن هذا. اللباس هذا البنطال الضيق اللي فوق الكعبين ما يمكن أحد فيما مضى يلبسه، مستحيل مستحيل. كان في وقت من أوقات، في أوقاتنا وإحنا يعني شباب في الثانوية في الكلية، كانت الموضة يسموها خنافس، خنافس خنافس، هذه لازم الفتحة البنطال إما 25 سنتي أو 30 حسب. وكان كان الحذاء أصلا أيضا الخنافس هذا حذاء ده لو كان بكعب عالي كذا، فلازم اللي بيخيط يجيب البنطلون بحيث ينزل البنطال من أسفل يغطي الحذاء، شرطه كده ما يكوي لازم يغطي الحذاء. طبعا الحذاء مرتفع هكذا ومقدمه عريض، فكان في فتحة 30 وفتحة 25 حسب الحذاء اللي بتلبسه، شرطه كده اللي بيسموه رجل الفيل، كان يسموه كده رجل الفيل، ده الموضة رجل الفيل، يبقى ضيق من فوق ومن اسفل ايه اعلى. طيب اللي ياتي البنطال ضيق شويه بس، ضيق لا يلبسه الشاب، ما يلبسه الان هذا يلبس؟ لا ما يلبس. فكل المسبل الذي يدعي انه ليس يفعله خيلاء ارفع، ابدا، الا لما صار موضه. فلهذا النبي قال فإن الإسبال مخيلة، فإن الإسبال مخيلة، فإما يحمل من هذا الوجه أو يحمل من هذا الوجه. قول النبي لأبي بكر لست ممن يفعل ذلك أو لست منهم، لأن الحاجة التي أفتي فيها أبو بكر رضي الله عنه لكل أحد ليست خاصة بأبو بكر رضي الله عنه، لأن هي حال ليس حال مسبل، وإنما حال من يسترقي ثوبه في إذا لم يتعاهده، أنا كان يكون واسع مثلا، كان يكون كذا، فينزل فتشد، فلحرص الصديق يسأل عن هذه إذا نزل يعني بغير اختيار فرفعه، هل في هذه الحالة يدخل في الوعيد؟ قال لا. وليس أن أبو بكر كان يسبل دائما حاشا، أو أن يقره النبي وقد نهى غيره، وقد نهى غيره. وعلى هذا كان الصحابة، عمر رضي الله عنه لما يدخل عليه الشاب وقد طعن فقال رده علي، يا ابن أخي ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يعني في الحال هذه، في الحال هذه ينبه على هذا الأمر، ينبه على هذا الأمر. ولهذا القول الصحيح أنه ليس مكروها فقط بل هو محرم، وأن الإنسان متوعد على ذلك بما جاء في الأحاديث. نعم. أما المرأة في خلاف هذا، المرأة على عكس الرجل، فالمرأة تجر ثوبها يرخينه ذراعا ولا يزيدن عليه، أو نصف ذراعا ولا يزيدن عليه. نعم. أشرف الله هذه كلمة. وعموما دي مسألة يعني إلى نصف الساق، يعني هل الأفضل أن يكون نصف الساق ولا أخفض قليلا؟ الأولى أن يكون أخفض قليلا، إلا إذا كان إنسان بقى يعني في بيئة هذا أمر يعني لا يستنكر، إنما إلى نصف الساق فهذا يعني قد يكون محل انتباه الناس وكلام الناس ونظر الناس، فالحمد لله لا حرج يعني على الإنسان لو ينزله عن ذلك قليلا ويكون هذا أفضل. نعم.
قوله والتصوير، التصوير محرم، والتصوير أنواع ثلاثة. النوع الأول تصوير ما يصنعه الآدمي فهذا جائز، مثل أن يصور إنسان سيارة فإذا نعم. رأيتها قلت هذا طبق، هذا طبق الأصل، فنقول هذا جائز لأن الأصل من صنع الآدمي، فإذا كان الأصل جائزا فالصورة من باب أولى.
لأن العلة في النهي عن التصوير ماذا؟ يضاهون خلق الله، مضاهاة. العلة هي ماذا؟ المضاهاة. وتصوير الآدمي ما في مضاهاة، خلاص هو ده تصوير آدمي. نعم. نعم. حديث ماذا؟ ما من الذي فسرها بهذا؟ اي نعم، عند ابن ماجه يقول إزرة المؤمن الى عضلة ساقي ثم إلى نصف ساقي، صحاح الشيخ الألباني. لكن الله أعلم قد يعني ينكر هذا ويكون في نكار، عايز كلام الشراح يعني، وقد يصح من جهة السند لكن قد يكون في نكار من جهة اللفظ، لأن المشهور إلى نصف ساقي، ولأنه فوق ذلك تظهر الركبة، إذا ركع الإنسان يظهر ما فوق الركبة كمان، لو هي فوق نصف الساقين، فإما يراد بالعضلة نصف الساقين فتحتاج هذه بحث، شوف أحد من أهل العلم تكلم، لكن المهم يعني يكون فيها نص للعضلة، لكن تفسير العضلة نعم تحتاج بحث، شوف كذا أحد تكلم فيه. نعم.
النوع الثاني أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة إلا أنها ليست نفسا، كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك، فجمهور أهل العلم أن ذلك جائز لا بأس به. وقال مجاهد إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعا أو برسيمة أو غير ذلك من الأشياء التي فيها حياة لا نفس.
ولا شك أن هذا قول شاذ، هذا قول شاذ، قد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس لا بأس بما لا روح فيه. نعم.
النوع الثالث أن يصور ما فيه نفس من الحيوان، مثل الإنسان والبعير والبقرة والشاة والأرانب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها، فمنهم من قال إنها حرام إن كانت الصورة مجسمة بأن يصنع تمثالا على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين أي غير مجسمة.
نعم، الشيخ ذكر فيها خلاف، ولا ندري فين الخلاف هذا لمن. هذا قول شاذ أيضا مخالف للأحاديث، كانت مجسمة أو كانت غير مجسمة، فقد ورد الأحاديث كما عند مسلم حديث عائشة لما اتخذت سترا وفيه تصاوير. هذا قول مطروح ولا يذكر شاذ، وهو قول من يقول بأن الصورة إن لم يكن لها ظل فمباح، فهذا قول مطروح لأنه مخالف للسنة الصحيحة. هذا مخالف للسنة الصحيحة، وهي ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
ومنهم من قال وهم الجمهور
قول الشيخنا، فهذا اختلف السلف فيها الحقيقة توسع، وكانها مسألة اجتهادية في الصور التي ليس لها ماذا، التي ليس لها ظل. لا، السنة إذا خولفت السنة الصحيحة المستفيضة مشهورة لا عبرة بقول يخالف. نعم.
ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها محرمة سواء كانت مجسمة أم ملونة، فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق. ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها محرمة سواء كانت مجسمة أم ملونة.
نعم.
فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، بل هي من كبائر الذنوب، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها.
نعم.
وظاهر هذا أنه في الملون وليس في المجسم، لأنه لو كان في المجسم لقال إلا كسرتها أو نحو ذلك.
نعم.
ومع الأسف أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا يدرس ويقر ويمدح عليه الإنسان.
حديث عائشة واضح، يعني حديث عائشة واضح. نعم. في الصورة تكون في الستر. نعم. ومثل ما يكون على الحائط، ما يكون في كتاب، ما يكون في ورقة، ما أي تصوير من هذا محرم، إلا ما دعت بقى إليه الحاجة كتصوير للهوية أو الجواز السفر أو كذا، ويكون هذا من باب حاجة، يكون هذا من باب حاجة. نعم.
ومع الأسف أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا يدرس ويقر ويمدح عليه الإنسان. فإذا صور الإنسان بقرة أو بعيرا أو إنسانا قالوا ما أحذقه وما أقدره وما أشبه ذلك، ولا شك أن هذا رضا بشيء من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه، هذا ظلم واشتراء على الله عز وجل.
أي في هذا الباب فهو أفعل هنا النسبية، فمن أظلم في هذا الباب ممن ذهب يخلق كخلقي، وقد ورد: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن كذب على الله. فهذا لا تعارض، فهذا نسبي، ففي باب التصوير والمضاهاة لا أظلم من هذا مما يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، هذا إذا رسم بيده، وكذلك إذا نحت وهو أعظم، هذا النحت وهو أعظم. نعم. وطبعا إذا كانت الصورة برأسها، أما إذا نحت جسما عدا الرأس فلا يدخل، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل: مر بالرأس فليقطع حتى يصير كالشجرة. فالبدن مع الرأس هذا منع عنه، البدن بدون الرأس جائز، الرأس بدون البدن مختلف فيه. فإن من قال منهي عنه لأن الصورة هي الرأس، منهم من قال بل علة المضاهاة منتفية. يبقى إذن رأس ببدن هذا متفق على تحريمه، بدن بلا رأس هذا متفق على جوازه، رأس بلا بدن هذا مختلف فيه. نعم.
قال تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بالخالق؟ ثم تحداهم الله فقال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. تحداهم الله بأمرين، بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذر، وبما لا روح فيه وهو الشعيرة، فهم لا يقدرون على هذا لو اجتمعوا من آدم إلى يوم القيامة. فإن قيل الآن يوجد أرز صناعي يشبه الحقيقي، فهل صناعته محرمة؟ فالجواب ليس هذا كالأرز الحقيقي، فإنك لو ألقيته في الأرض وصببت عليه الماء ليلا ونهارا ما نبت. لكن ما الذي ينبت؟ الجواب الذي ينبت هو صنع الله عز وجل، كما قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى. فإذا ليس هذا كسرا للتحدي الذي تحدى الله به الخلق فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. والحاصل أن التصوير حرام سواء كان ذلك مجسما أم ملونا، هو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب
لأنه كبير. نعم.
وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان. القسم الأول ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا لا بأس به، حتى حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك.
لا من باب تحريم الصور، نعم، هذا من باب تشويش مش من باب كذا. فيقول الشيخ هذه لا حكم لها إطلاقا، لا يدخل في تحريم مطلقا. ليه؟ لأن هذا لا منظر له ولا مشهد ولا مظهر ولا شيء، يعني ما له وجود على ورق، وجود في فيلم، وجود في كذا، بخلاف الآلة الفوتوغرافية فإنها ماذا يكون لها؟ حبس لهذه الصورة على الفيلم ثم يحمض بعد ذلك. طيب هيطبع صورة مباشرة محمضة أو شيء يخرجها مباشرة، يبقى الحكم للصورة إذا خرجت، الحكم للصورة إذا خرجت فلا يجوز ذلك. أما الفيديو هذا عبارة عن الفيديو زي الهاتف، هذا هاتف يعني من مصنوع من مادة معينة حديد، ما لا ترى فيه لا صورة ولا، ففيه قرآن وفيه صور وفيه كذا، هل يأخذ حكم المصحف وفيه القرآن؟ لا. هل يأخذ حكم الصور وفيه الصورة؟ فلو فتحت ببرنامج خرجت الصورة، لا، ليس لها الحكم هذا. ولهذا المرأة الحائض أو الرجل الجنب لو مس المحمول فلا إشكال في ذلك، وفي القرآن يعني فلا إشكال في ذلك. فبهذه ليست صورة يحصل بها المضاهة، وإن كان ما يخرج على الشاشة اسمه صورة، لكن ليس التحريم متعلقا باسم كلمة صورة، إنما بصورة خاصة وهي ما وقع فيها المضاهة. وإلا القمر صورة والشمس صورة، وما ترى أنت في المرآة صورة، صورة في المرآة صورة، وفي المياه صورة، حتى لا يسد الأحد بعموم كلمة صورة ويأخذ لعن الله المصورين، كل مصور في النار، يعني كل مصور صورة يقع بها المضاء، لأن النصوص الأخرى قالت هذا، وأن أظلم من ذهب يخلق كخلقي ثم قال يضاهون خلق الله، فالعلة في ذلك المضاء، صورة تقع بها المضاء. طيب هذا الجزء الأول. القسم الثاني،
التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة، كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال وصوركم فأحسن صوركم، فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية تقتضي هذا. ومعلوم أن نقل الصورة بآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم إدخاله فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إيجاب وهذا سلب، فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكذلك كما يجب أن نتورع في السلب يجب أن نتورع في الإيجاب.
قاعدة صحيحة، التورع يعني يشمل أمرين، بعض الناس قد يتورع في باب تحريم الحلال ولا تورع في تحليل الحرام، قاعدة واحدة. وقاعدة الشيخ قاعدة مضبوطة في مسألة التورع هذا، لكن تطبيق هذا على الصورة التي يذكرها الشيخ، وهي أن الكاميرا هذه، الكاميرا هذه يقول لا فعل للمصور في الصورة، في الصورة نفسها، هل المصور وضع في هذه الصورة شيئا الفورية هذه، بخلاف ماذا الآلة الفوتوغرافية الأخرى المحتفظة بالفيلم، فنأخذها ثم يحمضها ثم كذا، له فعل في الصور، إنما هذا ليس له فعل في الصور، آلة تلتقط وتخرج. نقول يصح كلام الشيخ لو كان آلة تلتقط ولا تخرج، فإننا نقول لا حكم لها، كما قلنا نغلقها خلاص راحت الصور، اللي ماذا كالفيديو كالمحمول وشيء من هذا. إنما الآلة التي تلتقط وتخرج، والشيخ لا يمنع أن تسمي الصورة التي خرجت هذه صورة وهي محرمة عند الشيخ، خرجت تكون محرمة، لكن الشيخ بيتكلم عن المصور وليس الصورة، المصور، هل هذا يدخل في حد كل مصور؟ فالشيخ يقول ما له فعل في الصورة نفسها، والحقيقة هذا فيه نظر، لأن الفعل أنه التقط، فيكون التصوير عبر تلك الآلة التي أمرها، ولا ينظر إلى كونه وضع شيئا أو ما وضع، بل ربما تكون الكاميرا أمكن وأتقن وأسرع، ولولاه وأنه وضع يده على الزر وكذا التقاط ما التقطه. وثانيا إن لم يسلم من هذا الوجه ويأبى الشيخ إلا أن يكون له فعل في الصورة فما أدى إلى محرم، فيكون من باب تعاون على الإثم والعدوان. فمن الذي أخرج الصورة إلى هذا الحد؟ يبقى هنا هينبغي أنه إذا التقط وخرجت أن يمزقها، ولا يجوز له أن يفعل أن يبقيها، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، في رواية صورة إلا طمسته. فالقول بأن هذا الملتقط ليس له عمل حقيقة بعيد، هذا بعيد، ولا فرق أن يكون العمل بيد أو العمل بإذن، لا فرق. نعم.
فالمسألة ليست مجرد تحريم ولكن سيترتب عليها العقوبة، فهل نشهد أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وما أشبه
لكن
ذلك؟
لكن قول الشيخ له وجه. نعم.
لا نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح، ولهذا يفرق بين رجل أخذ الكتاب الذي خططه يدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة فانسحبت الصورة، فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم الأول، ويقال هذا خطه ويشهد الناس عليه، وبين أن آتي بخطك أقلده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته، فأنا الآن حاولت أن أقلدك وأن أكتب ما كتبت وأصور كما صورت. أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا، ولهذا يمكن أن أصور في الليل، ويمكن أن أصور الإنسان وقد أغمض عينيه، ويمكن أن يصور الرجل الأعمى، فكيف نقول إن هذا الرجل مصور؟ فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة صور تجديد الواو فلا يستحق اللعنة، ولكن يبقى النظر، إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئا محرما فهو حرام، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا. فقد يجب التصوير أحيانا، فإذا رأينا مثلا إنسانا متلبسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل وما أشبه ذلك، ولم نتوصل ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبا، خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإذا صور إنسان صورة يحرم تمتعه بالنظر إليها من أجل التمتع بالنظر إليها فهذا حرام بلا شك، وكالصورة للذكرى، لأننا لا نقول إنها غير صورة بل هي صورة لا شك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما سيأتي إن شاء الله.
يقول بل هي صورة لا شك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد، يبقى إذا خرجت هنا واقتناها فقد جاء الوعيد، يبقى مبحث الشيخ فقط هل هو مصور ولا لا، هل هو مصور في حد ذاته أم لا، لأنه ليس له فعل في ماذا، في الصورة. فهذا كلام الشيخ قد يقرب فيما إذا لم تخرج، كما قلنا في متعارض بفيديو أو كذا فهو قد يكون قريبا، لكن إذا أنه التقطها وأخرجها فلا شك أن هذا مصور أخرج صورة، هنا هذا المصور أخرج الصورة، ولولا فعله ما أخرجها، ما خرجت لولا فعله، هذه ما خرجت لولا فعله ما التقط، فاجتماع هذا مع الأمر بإخراجها أنتج صورة محرمة، أنتج صورة محرمة، ولهذا هو آثم، إن لم يكن من باب المصور على كلام الشيخ فمن باب مخرج الصورة المحرمة، إلا إذا كان ماذا، إلا إذا كان الحاجة، فحينئذ ولو جعلناه مصورا فإنه لا يأثم. نعم.
قال قوله واستعماله، هذه الجملة فيها شيء من التجوز، لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير.
طيب الشيخ أطل أيضا في الاستعمال، فنكتفي بهذا القدر. فنخلص من هذا البحث بأن الصورة إذا كان لها جرم خرجت هذه الصورة فإنها تكون محرمة، سواء كانت لها ظل أو ليس لها ظل فهي محرمة طالما أنها صورة كاملة، أما إذا كانت صورة مقطوعة يعني رأس فقط أو نصف، هذه اختلف فيها أهل العلم لأن المضاهاة غير يعني كاملة وغير ظاهرة فيها، فهذه محل اجتهاد، مسألة اجتهادية، والأحوط ترك هذا، والأحوط ترك هذا. أما إذا كانت في ثوب أو كانت في جدار أو كانت في ورقة أو كانت في كذا وكذا، كل هذا فهذا ممنوع ولا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك. ولا شك أن التصوير بهذه الآلات يظهر فيها فعل الإنسان، وإن لم يكن أنه وضع في الصورة شيئا بقلمه، لكن يكفي أنه التقطها وأخرجها بهذه الآلة التي تكون أمكن، فإن هذه ينظر فيها إلى العلة، هذا مصور أخرج لنا صورة مصورة أحدثها، فسواء أحدثها بيده أو بآلة تكون أتقن، يعني أنا لو أردت أن أخرج مثل هذا الغلاف فأخذ وقتا ولا يمكن أن أتقن مثل هذا الإتقان، لكن في لحظة أخرج مثل هذه الصور في لحظة واحدة. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. لو الصورة ليس فيها ملامح للوجه، أحيانا بالقلم يعني يرسم الإنسان
خطوط يعني،
نعم خطوط فقط لا يوجد لا أنف ولا عين،
يعني كأنه ولا... هو لا، هذا باتفاق ما يدخل
خارج الصورة،
أي بيدخل.
يسأل بعض الأخوة أحسن الله عليكم، الكثير من الناس يصفون أهل السنة بأنهم غلاة في التجريح ويكثرون من ذلك، فما هي علامات غلاة التجريح وما هي علامات الجفاة في التجريح؟
غلاة التجريح هو هذا اللي بيقول، هو نفسه علامته، هو الذي يصف أهل السنة بأنهم غلاة وليس عنده دليل، وإلا هو يحدد ما الغلو. الغلو تجاوز، تجاوز في المأمور فتتجاوز، والجفاء تقصير عن المأمور، فإذا فعلت الشيء زائدا عن حد الشرعي هذا يسمى غلو، بمثل هذا فرمه. فليثبت هذا الرجل غلوا عند أهل السنة، يعني هذا ضل، هذا مضل، هذا منحرف، هذا جهمي، هذا كذا، هذا ده غلو. هم عندهم الغلو أن تتجاوز حد السلامة وليس الحد المأمور. مسلم بريء أهو، مبتدع يبقى ده غلو، هذا عنده الغلو. لكن الغلو أن تقول في المبتدع كافر هذا غلو، الغلو أن تقول في السني مبتدع هذا غلو، الغلو أن تحكم على سلفي وقع في قول من أقوال أهل البدع فتقول مبتدع بإطلاق دون أن توفر شروط انتفاء موانع. وعليه إن كان بطلا وصاحب علم فعلا فليثبت بالدليل. يقول فبدعوا مثلا أحمد بن حنبل، فبدعوا شعبة، خلفوا الأم، الأمة تثنى على مالك وهم يبدعون مالكا. وفي العلماء المعاصرين اللي بيقولوا بقى في أهل السنة دايما عندهم غلو وغلو ولا غلاة التجريح، ما استطاعوا أن يأتوا بقول واحد في عالم من العلماء الأم. هل المداخلة هؤلاء بدعوا ابن باز، بدعوا ابن عثيمين، بدعوا الألباني، بدعوا مقبل، بدعوا الفوزان، بدعوا حافظ حكمي، بدعوا سعدي، بدعوا أبدا. وما بدعوا مين؟ من اللي بدعوا؟ بدعوا مين؟ بدعوا المبتدع، بدعوا المبتدع، بدعوا من بدعوا العلماء، بدعوا المبتدع، شيخ الثورات والخوارج هؤلاء. فلهذا قاموا قومة رجل واحد، قاموا رومة قومة رجل واحد على هذا. يبقى اللي يقول هؤلاء عندهم غلو في التجريح هو نفسه الذي عنده غلو في التجريح. ولهذا يقال له عندك غلو في التجريح فتجرح السنة، وغلو في التعديل فتعدل أهل البدع. هؤلاء جمعوا بين الغلو في التجريح والغلو في التعديل. غلوا في التجريح فجرح أهل السنة، وغلوا في التعديل فحكموا على أهل البدع بين أهل السنة. إنما أهل السنة عندهم عدل، عدل في التجريح والتعديل. ولهذا لا يذكر سلفي سني بحق، بحق لا يذكر سلفي سني بحق جرحا إلا بدليل واضح، ما يذكر بغير دليل أبدا أبدا. كل كلمة تصدر منه بدليل، إنما هم بلا دليل. أسمع مقطع على عبد المنعم الشحات يريد أن يشرح كتاب المنة لطلابه، فبيعمل مقدمة في المنة بقى وبيدافع عن منة الرحمن لياس برامي، والناس افتروا علينا، ومن لم يشرح المنة فليس منا، ده كذب وافتراء وما أدري إيه. وكنت قاعد مع المشايخ مرة والشيخ محمد المقصود قال أنتوا بتتعصبوا، قلت له لا اثبت هذا، فراح يثبت. قال معايا على المحمول أهو، أهو هذا واحد بيقول يدرسون المنة ويتكلم في الحكمية. قال ده طلع مدخل، فأفحم بقى عبد المقصود، يعني المقصود بيقرأ رسالة فهو ما قرأهاش كويس، أتاري الرسالة جاء من مدخلي بينتقد مين؟ بينتقد إسكندرية. فلما وجد عبد المقصود في الرسالة القدر المشترك بين اسكندرية وبين عبد المقصود في تكفير بالحكمية، قال لا ده مدخل. فبيقول تعليل بقى اللي يعنينا بقى، اللي يعنينا اللي هو بقى بيدرس، قال لأن كتب الاعتقاد، يعني مثلا لماذا لم ندرس مثلا فتح المجيد بشروحاته وكتاب كذا 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 إلى آخره؟ لأن الغالب في هذا توحيد الألوهية. طب الوسطية؟ الغالب في هذا توحيد، لكن الكتاب ده، الكتاب هذا جامع مباحث الإيه؟ الاعتقاد. وفوق بقى ذلك مناقش بقى القضايا اللي هي مرتبطة بالواقع زي قضية الحاكمية. فازاي احنا في الحاكمية نكون بين بين الغلاة اللي بيكفروا كذا كذا كذا، وبين مثلا زي الطير المدخلي مثلا، فلابد نأتي بالتوسط هذا. فالكتاب هذا شاملت مباحثه هذا الأمر. يعني ما فيش كتاب سلفي نناقش بغلاة أو جفاة، فيش كتاب سلفي ذكر مسألة الحكم بقى بالذكر السلف الصحيح. يعني لولا لما وجدنا كتاب اعتقاد. يبقى أنت محتاج مثلا تدرس مثلا عشرة كتب حتى تصل إلى مين؟ إلى كتاب المن. فإحنا بندرس للطلاب فنريد أن نعطيهم وجبة متكاملة. أنا كلمة عشرة دي من عندي يعني، أنا بقول يعني من لازم قولي إنه ما قالهاش، يعني من لازم قولي إن تحتاج أنت 10-20 كتاب في الاعتقاد عشان تصل إلى المنة اللي تعطيها الطالب من الطلاب. فهذا لا شك أنه تعصب، أنه فرض لهذا الكتاب على الطلاب، أنه عدول بقى عن كتب السلف الكافية المحمودة. شوف طعن يا أخواني في كتب السلف، هؤلاء ما يصبرون. ليه؟ لأن كتب السلف تعارضهم. اثنين، لا تسعفهم. ثلاثة، ليس فيها أدلة على مباحثهم الخاصة. هو يقرأ في كل كتاب سلفي، ولا نرى رجوع عمته ولا تأمرنا وإن جاره وإن ضرب ضرك وأخذ مالك، وبيقرر أن الظلم إذا تجاوز جاز الخروج. يبقى كل كتاب سلفي عرضه، هيقرأ كل كتاب سلفي، أي ابن أبي زمانين ومن لم يحكم من زل الله فليكن كافرون ليس الكفر الذي تذهبونه، هيقرأ الشريعة لابن بطة لابن للأجري أيجد هذا، الإبادة لابن بطة أيجد هذا. فين يا جماعة؟ احنا عاوزين التشريع العام وعايزين الإلزام وعايزين هذه الصور، مش موجودة في كتب السلف. عرفتم يا إخواني ليه؟ مش موجود في كتب السلف الإيمان اللي بحثه ياسر برهامي. فالحكم اللي بحثه ياسر برهامي، والإيمان اللي بحثه ياسر برهامي، والتعامل مع سلاطين مأمن الجور اللي بحثه ياسر برهامي، ما يصلح إلا من كتاب المنة. يبقى وإن لم يقولوا، لو صدقوا يعني، من لم يدرس كتاب المنة فليس منا، إلا إن الواقع تشبه كلمة ياسر برهامي. إحنا ما بنقولش كلمة بيعة، لكن معنى البيعة موجود، ومعنى من لم يدرس المنة فليس منا موجود. المعنى موجود ولو لم يقولوه باللفظ. هو الآن لما أنا أعمم على طلابي هذا الكتاب، وطلابي من أسوان من كذا، هو كتابي أنا كذا كذا، ولأن في المباحث خاصة، ولهذا في تخصص ده ممكن يعملوا يعني إجازات فيه. أنا بقول يعني مش هما عملوا إجازات، ده مثل هذا، لأن ما يدرسش المنة اللي درسوا بالأسانيد حتى يخرجوا الناس بهذا الكتاب. تفين كتب السلف؟ مثلهم الرضواني تماما، ايضا جمع الامه باب الاسماء والصفات على كتبه. طب فين كتب السلف؟ يعني كتب السلف ما غطت ما بحث اسماء وصفات، بس كتب السلف ما فيش فيها دراسه الانجيل وتوراه، كتب السلف ما فيش فيها التفسير للنصوص اللي فسره من الرضواني. انتبهتم اخوان؟ يعني هذا ملحف خطير جدا. الا تكفي كتب السلف؟ ولهذا الرضواني نفس التعليق على كتاب التوحيد، مش كافي. فيبقى الجمع عن هذه الكتب، وإن لم يكن مطلوبا باللفظ إلا أنه مطلوب بالعمل. إن لم يكن إجابه باللفظ، إجابه بالعمل. في بيئة لها يدرس المنة، في اسكندرية بيدرس المنة، في مطروح بيدرس المنة، في كذا بيدرس المنة، في صعيد بيدرس المنة. ليه؟ لماذا الربط من المنة إلى المنة ومن المنة؟ ليه يعني؟ ليه؟ كتاب سلفي. ولهذا احنا دايما نقول كده يا اخوان، كتب السلف كتب 24 انشرها في الناس، شرف الناس. من لم يسعه كتب السلف تماما هو الذي لم يسعه فهم السلف، لأن فهم السلف موجود في كتب السلف. أنا دلوقتي هأدرس إخواني، يبقى أنظر كتب السلف، كتب العلماء، كتب العلماء. ما في بأس لو إنسان درس كتابه، له كتاب صنفه في كذا، بس ما هو بأصل أجمعك على كتبي وانطلق من كتبي، خصوصا وأن المعنى الذي وضعته في الكتاب منتشر في كتب السلف. فلماذا يعني؟ على الأقل يا سيدي بلاش أنت متعصب، جاهل خارج عن طريقة أهل العلم، لهم ما درسوش كتبهم، درس كتابا له، درس أشياء لكن ليست هي الظاهرة، ليست هي الكتاب الذي أتحرك به. أنا أتحرك بأصول السنة أحمد، أتحرك بالشريعة الأجورة، أتحرك بالإبانة لابن بطة، أتحرك باعتقاد الصابوني، اعتقاد كذا، أتحرك بوسطية، بحموية، هذا أتحرك بهذه الكتب، ده عنواني أصلا، هذا عنواني. لكن مواقف تربوية لأحمد مش عارفها، أسلوب الغزو الفكري لعلاء مش عارف إيه، المنة لبرهامي إيه، شرح سبل منار السبيل لأحمد حطيبة، سعيد عبد العظيم في الجهاد، محمد إسماعيل في قضايا الفكر، إيه يا ابني؟ إيه يا ابني؟ كل هذا وتقول أنا ما بفرضش. ليس شرطا أن تفرض بلسانك. انا الكلام اللي بقولكم ده بعض ده جزء اهو انا بسميه لك اهو انا بسميه لك. عايز تربي يبقى كتاب احمد فريد المواقف كذا والثمرات الزكية. انتوا ناسين ولا ايه؟ فوق يا حبيبي انت الله يكرمك. احنا اغبياء؟ لا لا فهم. ما يكونش مسالكم مثلا واحد اطلع يا ابني اللي معدي عمك فلان ده اديله قلمين على تمام وبعدين تضرب ازاي يا قليل الادب تضرب عمك ازاي يا ابني ده انا هقطعه لك. لا يا عم خلاص سيبه بس يبقى خليه ياخد باله. هلا احنا هو نفس المساله انشر كتبه وبعد ايه والله ما بيتعصبش ده ابدا ده كتاب يعني احنا هلا. انت بتربي المدرسه عندك على ايه؟ أدف التربية ثمرات زكية ومواقف إيمانية. أدف العقيدة المنة. أدف فقه الخلاف ده أنت لم تترك لي أتصور خلاف العلماء. وضعت لي كتاب فقه الخلاف حطته لي. قضاياك في الإيمان والحاكمية وضعتها لي بمذهبك. لا يمكن أن يكون سكندري على خلاف هذا. الكلمة اللي بينطقها سكندري مطروح هو اللي بينطقها سكندري أصوان. هي واحد. جميع الكتب حتى الفقه من نرسي يبقى كذا حتى نفس هو تماما. في الجهاد كتبه، قضايا الكفر والإيمان كتبهم، عقيدة كتبهم، تربية كتبهم، هو نفس الكتاب. أساليب غزو فكري يبقى علاء مش عارف إيه. طب نزلوا في التثقيف السياسي هذا يبقى عن طريق سادتهم أيضا. يبقى هدرس كتاب السياسة الشرعية بشرح مين؟ تعليقات مين؟ يبقى انطلاقنا من هذا. إنما أهل العلم السلفيون بحق ينطلقون من قاعدة كبرى وهي كتب السلف. يوجد كتاب له ما فيش مشكلة، كتاب في بعد معين ما فيش إشكال، لكن منهجه إيه؟ حياته إيه؟ ربط طلابه بإيه؟ تعال الشيخ سلفي كده أقول يا أولاد أنتوا ايه الكتاب اللي اتمحوره حوله؟ كتاب ايه ولا ايه ولا ايه؟ امام ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ انما كثرت ائمه، كثرت كتب، ولهذا قضيته مربوطه بمن؟ مربوطه بفقه السلف الصالح رحمهم الله. يبقى ده فارق كبير، فارق كبير. لكن هو عبد المقصود مش هيقدر يكلمك طبعا. عبد المقصود مش هيكلمك لان عبد المقصود ماذا؟ على راس بطحه، بل بطحات، بل مامومه وجميع أنواعها. لكن سلفي لا، هذا هو السلف، هذا منهج السلف، بدليل إن أنت بتشرح كتاب هذا الرجل. ولماذا لا تشرح كتابا سواه موجود؟ لأن هذا تأصيل، ده ربط. ولهذا بيقول لك إيه، شوف التعبير بتاعه. فإحنا اجتمعنا كثير، مجمع كبير جدا في المشايخ، مشايخ الدعوة السلفية وكذا وكذا، ومشايخ اللي هم السلفيين الأفراد. خلي بالك، السلفيين الأفراد، الحزب المستقل، ومشايخ الدعوة السلفية، مشايخ الدعوة والسلفي، والسلفيين أفراد زي الشيخ محمد حسان وزد الشيخ محمد عبد المقصود، السلفيين الايه الأفراد الفرادة دول. وإنما الدعوة السلفية زي هو نفسه لما مع المذيع بيقولوا انتوا كذا انتوا جماعه، قال احنا لا، احنا يعني مدرسه لنقيم. كان اول مره تخرج على الاعلام كلمه قيم، معروف امير جماعه، لكن قيم. ولهذا صار المذيع يلعب به. فقيم، تمام، قيم، وينطلقون من فكر الايه القيم. فهؤلاء حزب منظم، لكن هم لأنهم أدعياء سلفية فعارفين من أين يتم الاختراق. كلمة بيعة لا مش عايزين، طالما معنى البيعة موجود. كلمة جماعة أم، كلمة سلطان، جماعة تقوم، هذا نسميها إيه يعني؟ جماعة تقوم بفروض الكفايات من باب تعاون على البر والتقوى، لكن هي في الحقيقة دولة داخل الدولة، برهامي دولة بتأصيله دولة. الزمن في مصرنا غائب شاغر عن الإمام، فلا بد من إقامة جماعة تقوم بفروض الكفايات. الجماعة ديت لابد لها أمير وسمع وطاعة، يبقى دولة. إذن احنا حكمنا الرسم الشرعي من يقوم مقام بلد ما فيها إمام، جماعة تقوم بفروض الكفايات. هو بيصرح يعني، هو عنده ولي امر، هو في متولى امر، في موظف مدير مصر، مدير مصر. فعندنا مدير مصر بس، لكن ما عندناش ولي. اوعى تقول يا ابني انت اياك تقول امير المؤمنين كمان، هما بيقول لك كده امير المؤمنين بقى، يبقى امير المؤمنين الجماعه بتوع امير المؤمنين دول، لكن هو متولي بالضبط كده، مدير جمهوريه مصر العربيه. مصالح ومفاسد، مصلحه نقفز صباحا يبقى نقفز صباحا، بقى في مشكله. انا مش هبكي بقى واقول ده لا يجوز، وبعدين اراحك من باب تكفير من سلطان شرعي يحكم بما انزل، مش مساله الحكم فقط، ولكن لو ازداد ظلمه كذلك، لو ظلمه ظهر حتى ولو سلطان شرعي، حتى ولو بيحكم بما انزل الله. انتبه للمساله دي مهمه جدا. مدرسه الاسكندريه خروجهم على السلطان من جهتين، تجويز الخروج عصام من جهتين، الجهة الأولى أن السلطان يحكم غير منزل الله وده مش شرعي، الجهة الثانية جهة الظلم وتفشي. يعني معنى هذا حلو بيحكم بما أنزل الله تشريح هذه الأقوال مهم جدا، مهم جدا، حتى يفضح هؤلاء ويظهر أمرهم للشباب. حينئذ دول المداخلة أصحاب الغلو. ولهذا ياسر البرامي بيعلم البنات عنده، له مقطع بيعلم البنات الأخوات إيه الفرق بيننا وبين المداخلة في مسألة الحكم، ها؟ فالبنات بيقولوا ما بيكفرش بالاستحلال. أيوة تمام، لا يكفرون إلا بالإيه؟ بالاستحلال. وده طبعا كلام لا يصح وكذا وكذا، هو يقول كده يعني. طبعا هذا كذب. هل اهل السنه لا يكفرون حاجه بغير مصالح الا بالاستحلال؟ تبو الجحود، تبو التكذيب، تبو التبديل، تبو التفضيل، تبو التسويه، تبو التجويز، كل هذا فين؟ يبقى هم جميعا برهامي، ها؟ واحد بالي، كل هؤلاء نحتوا صوره لمدخلي يمكن حصول الغلبه عليه. هو قوته يغلب واحد بيشيل 5 كيلو مثلا، يبقى هو حط مدخلي معين يستطيع ان يناقشه في الذهن، ولا وجود لمدخلين. اول شيء يدل على الكذب، اي مدخلي هذا؟ فين مدخلي هذا؟ وبعدين مدخلي ناقش، قل هذا المدخلي لم يعتمد على دليل، شرح اقواله ورد عليه بالسلف، زي ما المدخلي بيشرح أقوالك ويرد عليها بالسلف، شرح أقوال المدخلي. قل يا جماعة هؤلاء لا يكفرون، يرون أن الحكم غير منزل الله معصية المعاصي، ولا يكفر إلا إذا كفروا المعصية، ها؟ وهذا مردود بكلام السلف كذا، إنما مش مردود بلازم ذلك التجسيم، زي مبدأ المعطلة، لازم ذلك مماثلة الله البشر، لهذا نعطل، لأنه قام في أذهانهم التمثيل. تمام؟ يبقى هو هنا عطل منهجك ليه؟ أصل كان هذا شأن الحكام أيام ابن عباس، كان ما هو؟ ما كانش عندهم حكام يحكمون بغير ما أنزل الله ولا بالقوانين الوضعية، فناحتوا وأبطلوا هذا الأمر. يبقى إذن عصور السلف لم يكن فيها محمد حسن مبارك، لم يكن فيها سيسي، لم يكن فيها محمد مرسي، لم يكن فيها أي أحد من هؤلاء يعني، فنحتوا حاكما يستطيعون مناقشة أمره. طب لو جئت بالعلماء المعاصرين أخذ بعضا وترك كثيرا منهم، فلا يناقش بأثر ولا يناقش بدليل ولا يناقش بكتاب ماذا؟ ولا يناقش بكتاب سلفي، إنما ينحت مثل ما نحت وحيد بن بالي وهكذا. فإذا كلمة غلو هذه إنما تنتج من ماذا؟ من هؤلاء الذين جمعوا بين غلوين، بين غلو في التجريح فجرحوا على السنة، وبين غلو في التعديل فسننوا أهل البدع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.